إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، في باب جديد نتكلم عنه اليوم مع كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا الباب هو بدء الوحي، وتوطئة لهذا الباب نبدأ بالكلام على الرسالة والنبوة والفرق بين الرسول والنبي وأقوال أهل العلم في ذلك، ثم بعد ذلك نبين أن الله جل وعلا إذا اختار نبيا اختاره عن حكمة وعلم، واختاره لمزية كانت فيه وهبه الله إياها، ونبين عطب كلام الفلاسفة لأن النبوة مكتسبة، ثم نختم بكيفية الوحي ومجيء الوحي أو إرهاصات مقدمات توطئة وتوطئة الناس وتهيئة الناس لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نبدأ في المراجعة، لأن الإخوة لابد أن تختبر في مسألة الأسماء والصفات، وبداية الكتاب الجزء الأول والثاني إلى باب القدر. كنت قد لغيت القدر من الامتحان، لكن سيأتي الامتحان أيضا القدر، سأدخل لأبواب الاختبار. أقول النبي مشتق من النبأ وهو الخبر، والنبي مخبر ومخبر، مخبر من قبل الله، أخبره الله بشيء سيخبره. قال الله تعالى حاكيا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت من أنبأك هذا، من أخبرك، قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير. وهو مخبر أي مخبر عن الله جل وعلا بما أخبره به. قال الله تعالى نبئ أخبر، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن فالنبي مخبر عن الله جل وعلا ومخبر من قبل الله جل وعلا. وأما وقيل هو مشتق من النبوة، الشيء المرتفع العلامة، وهو حق في حق الأنبياء لأنهم أرفع الناس مقاما وهم العلامة على الهدى. أما الرسول فهو الموجه بأمر ليبلغه، الرسول الموجه بسرعة بأمر ليبلغه. مشتق هذا من قول الله تعالى حاكيا عن ملك السبأ، قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وأيضا صلى الله عليه وسلم كان يوجه رسله إلى ملوك كسرى وقيصر، بسم الله من محمد رسول الله، السلام على من اتبع الهدى، الهدى أسلم تسلم وإلا فعليك اسم الأليسيين، يعني الفلاحين أو من يتبعك. المهم الغرض المقصود هو الذي وجه بسرعة لتبليغ أمر مهم، هذا هو معنى الرسول. في شرع أهل العقيدة قالوا هناك فرق بين الرسول وبين النبي، وبعضهم قال لا فرق بين الرسول وبين النبي، فاختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول لا فرق بين الرسول ولا بين النبي، وهذا القول هو أضعف الأقوال الثلاثة، لأن الله جل وعلا قد غاير بين الرسول وبين النبي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غاير بين النبي وبين الرسول. دليل ذلك قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فوجه الشاهد من رسول ولا نبي، يعني غاير، الأصل العطف، وفي العطف إيش المغاير، يبقى الرسول غير النبي. أيضا في السنن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عدد الأنبياء فجعل لهم عدد خاص بهم، وسئل عن عدد الرسل فجعل لهم عددا خاصا بهم، وهذه دلالة على المغايرة. سئل عن عدة الأنبياء فقال 24,100، هذا عدد الأنبياء. وأما الرسل فقال في عدة الرسل 310 رسول، فهذا دلالة على تغيير المغايرة بين الرسول وبين النبي، فده رد قاطع على هذا القول الضعيف. أما القول الثاني هو قول جمهور من أهل العلم، قالوا الرسول أعم من النبي، بينهما عموم وخصوص، فكل رسول نبي ولا عكس. قالوا الرسول هو ما أوحي إليه بشيء وأمر بتبليغه، والنبي هو ما أوحي إليه بشيء ولم يؤمر بالتبليغ. إذن اتفق وافترق، فالرسول والنبي يتفقان في الوحي، هذا أوحي إليه بشيء وهذا أوحي إليه بشيء، وافترق في التبليغ، فالرسول أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ. واستدل على قولهم بأن كل آيات القرآن إذا ذكرت الرسول قرنت معه البلاغ، وأما الأنبياء إذا ذكروا لم يقرن معهم البلاغ. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن فالرسول قرن معه البلاغ، فكل رسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ هو رسول، والذي يوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. القول الثالث وهو من القوة بمكان، قالوا شذنا من أهل العلم، قالوا هناك فرق بين الرسول والنبي لكن ليس كما تقولون. الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع جديد ناسخ للشرع الذي قبله أو ناسخ لبعض الشرع الذي قبله وأمر بتبليغ هذا الشرع، والنبي هو الذي يأتي بعد رسول ولم يأتي بشرع جديد ولكن جاء بنفس الشرع الذي سبقه به الرسول ليجدده للأمة. مفهوم؟ يبقى الرسول جاء بشرع جديد ناسخ للشرع الذي قبله أو بعد الذي قبله، أما النبي يأتي بشرعة الرسول الذي قبله ويجددها للأمة، يعني يبلغها مرة ثانية للأمة يعلمها للأمة. استدل على ذلك بعدة أدلة قوية جدا، منها أن بني إسرائيل كانت تسسهم من الأنبياء، النبي تلو النبي كان يحكم بشريعة الرسول الذي جاء في بني إسرائيل. وأيضا استدلوا بقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. قالوا الإرسال لازمه البلاغ، لازمه إيش؟ البلاغ. ونستدل لهم بآية أقوى من هذه في الدلالة، وهو قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، ما قال الرسل، النبيين مبشرين ومنذرين، فالبشارة والنذار للرسول، فقال هذه لازم صفة النبي، وهو من القوة بمكان صراحة هذا القول، لكن ليس هذا الراجح. الذي يتميز لي أن القول الثاني هو القول الراجح، لأن كل رسول نبي ولا عكس. لما؟ لأن هذا التعريف في القول الثالث غير مضطرد، يعترض عليهم بإيش؟ بآدم عليه السلام. في صحيح ابن حبان سئل النبي صلى الله عليه وسلم: آدم نبي؟ قال نعم. فخبرونا من الرسول الذي جاء قبل آدم بشرع وجاء آدم ليجدد هذا الشرع، فيعترض عليهم. فإذا أيضا التعريف غير مضطرد، لا يسمى من معارض. وأما الرد على الآيات، أقوى دلالة في الآيات هي قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. نقول في الرد عليهم، وأيضا في الرد لم يسمى معارض، في الرد عليهم وأوجه الردود في ذلك، أن نقول: ما من نبي ذكر في القرآن مبلغا إلا وكان رسولا. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. إذا ما قصصنا عليك أحد في القرآن وفي الذكر إلا وهو رسول يبلغ. إذا ما من نبي يذكر في آية من الآيات إلا وهو رسول، مفهوم؟ ولا ينكر علينا أن نقول أنه هو نبي ورسول، لأن كل رسول نبي ولا عكس. فإذا ذكرت بأنه رسول يصح، ذكرت بأنه نبي يصح، من باب أولى، مفهوم؟ إذا نرد عليه في هذه الآية بأن كل نبي قرن معه التبليغ فهو رسول، بدليل قول الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك في هذا الكتاب ورسلا لم نقصصهم عليك. فكل من قصصنا عليك فهو رسول، حتى ولو ذكرنا باسمه أنه أو بلقبه بأنه إيش؟ نبي. يبقى إذن الرسول أعم من النبي، كل رسول النبي ولا عكس. والرسول هو ما أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي هو ما أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. فماذا يفعل بما أوحي إليه؟ يتعبد به لله جل وعلا، ولو بلغ لا ينكر عليه، ولو بلغ لا ينكر عليه، لكنه لم يؤمر لزاما بإيش؟ بالتبليغ. مفهوم؟ هذه أول يعني المباحث التي نتكلم عنها في مسألة النبوة والرسالة. الثاني النبوة غير مكتسبة، قالت الفلاسفة وزعمت لأن النبوة مكتسبة، للإنسان أن يتزهد، للإنسان أن يصوم النهار ويقوم الليل ثم يخلو بربه بالساعات الطوال يبكي ويترك الدنيا وما فيها وما عليها، يأتيه جبريل فيوحي إليه الوحي على زعم الفلاسفة. قالوا إن النبوة مكتسبة، إن النبوة مكتسبة، وهذا كلام باطل، بل هو أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، بل النبوة منه ومحض فضل ورحمة من الله جل وعلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن الناس يصطفي. قال الله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك، من تأويل الأحاديث يجتبيك. ولما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، رد الله عليهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. أنعم الله عليهم يعني هي محض رحمة ومحض نعمة من الله جل وعلا. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ولكنها إيه؟ رحمة من الله جل وعلا. فالنبوة غير مكتسبة، ولكنها محض فضل ومحض هبة ونعمة من الله جل وعلا. طب إذا كانت محض فضل، هل هي عشوائية؟ هل ممكن الله جل وعلا يختار من صفة الناس أي أحد؟ حاشا لله، بل هي نابعة عن علم وعن حكمة. فقد اختار الله إبراهيم ليكون أبا الأنبياء على حكمة وعلى علم عن العالمين، واختار الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بحكمة وبعلم. فما هي المميزات التي يميز الله بها الرسول أو النبي على البشر؟ أقول الله جل وعلا وسم الأنبياء والرسل بسمات تفوق سمات البشر، فهم أشرف الناس نسبا وأعظم الناس خلقا وخلقا. هؤلاء هيأهم الله جل وعلا لأمر عظيم، وهو أمر الرسالة والدعوة. ونحن بصدد الكلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبما حباه الله جل وعلا ليكون هو سيد ولد آدم، وهو أعظم الخلق على الإطلاق، وهو أشرف الناس نسبا على الإطلاق، وهو أجملهم وجها على الإطلاق، وأحسنهم خلقا على الإطلاق. انظروا إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم. في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصطفى الله من ولد إسماعيل كنانة، ثم اصطفى قريش منهم، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. هذه السلسلة هي أفضل سلسلة على الإطلاق. فالعرب هم أفضل الناس، وأفضل الناس من ولد إسماعيل كنانة، وأفضل ولد هؤلاء قريش، وأفضل قريش هم بني هاشم، وأفضل إنسان في بني هاشم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني اختارنا الله جل وعلا من خير القرون من لدن آدم إلى القرن الذي كنت فيه، قرنا تلو القرن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في خير القرون. وأيضا في الترمذي قال: أنا خير الناس بيتا وأشرف الناس نسبا، صلى الله عليه وسلم. فأشرف الناس نسبا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أعظم الناس خلقا وخلقا. أما خلقا فحدث وابتهج، وليبتهج قلبك، لأن الله جل وعلا حبى رسوله صلى الله عليه وسلم القبول عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا رآه أحد أحبه، كان حبه يدخل في قلبه جبرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر وأجمل من الشمس. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه كما في الترمذي: نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إلى القمر ليلة البدر، فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر ليلة البدر. وفي مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر، يعني ابتهج، إذا سر النبي صلى الله عليه وسلم استنار وجهه كأنه قطعة من القمر. كانوا يعرفون فرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن وجهه السنير وكان أجمل من القمر. وفي رواية أخرى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس أو كالقمر، كان مستديرا. وفي البخاري أو في غيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم كف اللحية. وهذه لابد تثبت الناس على الذين يأخذون من اللحية، هذا ليس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كف اللحية، كان كف اللحية تعلوه الحمرة، يعني بياضه مش بياض فاتح فقط، بياضه مشروب بحمرة. كان كف اللحية تعلوه الحمرة، وكان وجهه مستديرا، كانت له جمة تنزل إلى شحمة أذنه، يعني شعره ينزل إلى الأذن صلى الله عليه وسلم. ووصفه بعض الواصفين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان عريض المنكبين، ضخم الرأس والأطراف والرجل. أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا صلى الله عليه وسلم، ما رآه أحد إلا وأحبه، ما مس يده أحد إلا ولام قلبه قبل أن تلين يده. قال كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه: والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان التابعون يشتاقون إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وجهه أجمل وأحلى من القمر، بل هو أجمل من يوسف عليه السلام، لأننا كما سنبين في المعجزات التي أتى الله عليه وسلم، هذه المعجزات أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له كل خصال الخير، يعني كانت مفردة في الأنبياء كلها جمعت في النبي صلى الله عليه وسلم. كان التابعون كان يقول، يعني واحد من التابعين أمام ابن مسعود يقول كنتم تجلسون مع رسول الله، يعني كأنه يقول عمري وعمر أهلي ينفدون على ساعة أرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو كان رسول الله بيننا ما جعلناه يمشي على الأرض، حملناه على السافنة. فابن مسعود قال رويدك يا بني لعلك ما كنت مؤمنا في هذا الوقت، فقد رأى قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الأعاجيب، انشق القمر ورأوه عيانا ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الغرض المقصود أنهم كانوا يريدون بيع أنفسهم وأموالهم وأهليهم لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما فضل علماء الجرح والتعديل الصحابة قالوا ساعة واحدة فيها رؤية صلى الله عليه وسلم خير من السبعين كلهم، يبقى الصحابي بالتابعين بل بالأمة بعده برؤية صلى الله عليه وسلم ساعة. ولما فارقوا بين معاوية بن أبي سفيان وبين عمر بن عبد العزيز الذين يعني فطروا له في التاريخ أنه خامس الخلفاء، قال والله لساعة لمعاوية يجلس فيها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأمل وجه الكريم خير من عمر وأهل بيته، مش من خلافاته فقط، خير من عمر وبركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه أحد أحبه جبرا، فكان أعظم الناس خلقا. أما عن الخلق فهو الأسوة وهو القدوة، وضيعنا هذه الأسوة ونستغفر الله على ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا وأرفع الناس خلقا. لما وصفه الله جل وعلا ومدحه بأعظم الصفات والسمات، قال وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الصحيحين عن أنس قال ما مست يدي لباج ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما لم تفعله لم تفعله. هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يطرح المعاتبة، لأن المعاتبة تجعل في القلوب شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقب ويقول لو قدر له لفعل، من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر له لفعل، يحيل الأمر على قدر الله جل وعلا. وكان يحث على حسن الأخلاق، فكان يقول أقربكم مني منزلة يوم القيامة وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة وأبغضكم إلي مساويكم أخلاقا. وكان يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وأحسن الناس خلقا، كان رفيقا شفوقا رحيما بعباد الله جل وعلا. كانوا يقولون يا رسول الله ألا تدعو على المشركين، فيقول إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. وكانت صفته في التوراة أنه ليس بسخاف في الأسواق، وليس بفاحش ولا بذيء ولا لعان، حتى أنه أنكر على عائشة التي ردت اعتدت كما اعتدت، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليه ما اعتدى عليك. دخل بعض اليهود فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم السام عليك، السام بمعنى الموت، عليه سحائب اللعائن. والله يعني فما نستطيع نصل لدرجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ندعو له، الله ينتقم منهم أجمعين. فدخلوا على رسول الله فقالوا السام عليك، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعليكم الموت يا أحفاد القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أما كفاك أن تقولي وعليكم، إن الله جل وعلا لا يحب الفاحش البذيء مع هؤلاء الخنازير. وهو يعلم عائشة بالتأدب ويقول كان يكفيك أن تقولي وعليكم، إن الله لا يحب الفاحش البذيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بعباد الله، قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصفح. وقال وشاورهم في الأمر. وفي الصحيح جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فجبس جبسة شديدة حتى أثرت في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعطيني ليس مالك ولا مال أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه، وهو الذي يشتد حلما على من اشتد عليه جهل، بحلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم إليه وقال لأوليائه أعطوه من المال أو كتب له بالعطاء. وجاء يهودي كان قد أقرض النبي صلى الله عليه وسلم فردا، فأغلظ النبي صلى الله عليه وسلم في الطلب، كان الأجل قد حل، فأغلظ النبي صلى الله عليه وسلم في القول، فقام عمر يضرب عنق هذا الكافر. فقال صلى الله عليه وسلم معلما لعمر أو غير ذلك إن لصاحب الحق مقالا أو غير ذلك، تأمره بحسن الصبر وتأمرني بحسن الأداء. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب كل رفيق ويجازي على الرفق ما لا يجازي على غيره. وأيضا في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرزق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وكان المسلم أجود الناس وكان أجود من الريح المرسلة، وهذا أيضا من حسن الخلق. كان المسلم يعطي عطاء لا يخشى فقر. جاءه رجل ويتألفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى واد من الغنم فقال هذا لك، قال هذا لي أي تستهزئ به، قال هذا لك. فلما علم من صدق المسلم رجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الحق. وفي الصحيحين مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع موسى الأشعري عند جبل أحد فقال يعني تمنيت أن يكون مثل هذا ذهبا لي، لما؟ قال لا يبقى منه إلا ثلاثة دنانير. ينفق كل هذا يمينا ويسارا على إخوته. وكان صلى الله عليه وسلم مع جوده وكرمه كان أزهد الناس في الدنيا، وكان يجاهد أصحابه في الدنيا. كان يقول الدنيا ملعونة ملعونة فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما ومتعلما. وكان المسلم يقول ما يولي الدنيا كراكب قال تحت شجرة، يعني ايش قال؟ قيلولة، قال تحت شجرة ثم تركها وراح. ولما آل من نسائه ودخل عليه عمر في الحديث الطويل الذي في البخاري، دخل عليه عمر فوجد الحصير قد علم في جنب النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه تغيظ لهذا فقال يا رسول الله أنت رسول الله والحصير يعلم في جنبك، وكسرى وقيصر على الكفر يتنعمون بالحرير وينامون على الفراش الوفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا عمر أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا. كانت عائشة تصفه وتقول ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، من منا يفعل ذلك؟ والله أنا أول الصادقين على أن هذا الباب لم يعني يطبق في حياتي قط إلا مرة واحدة نظرت إلى آية قلت لو شددت على نفسي فعملت بها أتاني الأجر. قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والثانية قول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، كأنه عداوة عداوة شديدة بينك وبينه، فتحسن إليه فتأتيه بهدية فتكلمه بدين الكلام يصبح أحب الناس إليه. ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. فلو تضرب منا أحد على ذلك ما عاداه أحد، ما يمكن أن يعاديه أحد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم محبوب بين كل أصحابه لدرجة التعظيم، كان يتنخم النخامة فيأخذها تقع في يد أحدهم فيدلك بها وجهه، وكانوا يعظمونه تعظيما لما رأى عروة بن مسعود الثقفي هذا الذي يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه رجع على قريش قال والله دخلت على كسرى وقيصر ودخلت على ملوك الدنيا ما رأيت أحدا يعظم ملكه مثل ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ لهذه الأخلاقيات. كانت عائشة تقول من انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. وأيضا ملتزم بالشرع وما مس جاده الشريفة من رأى قط حتى هو ماذا يعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك اختار الله ليكون نبيا وهيأه لذلك أشرف نسبا أعظم خلقا أعظم خلقا صلى الله عليه وسلم قبل بدء البعثة قبل الأمر العظيم الذي سيشرق على هذه الدنيا. هيأ الله الدنيا لمخرج رجل عظيم هو أعظم رجل في العالم وهو سيد الأولين والآخرين وأعظم رسالة هي معه وهو خاتم الأنبياء. إرهاصات ومقدمات حتى تتهيأ البشرية لمقدم الرسول الكريم. قبل أو في سنة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت معجزة هي أكبر المعجزات وكانت توطئة ليعلم الناس أنهم سيستقبلون أمرا عظيما. أصحاب الفيل جاء أبرهة ومعه الفيل ومعه جنوده لهدم الكعبة في سنة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأجر الله هذه المعجزة ببركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم وسنة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ثم جاءت المعجزة الكبيرة فأرسل عليهم طيرا أبابي ترميهم بحجارة من سجيل حتى أن عبد المطلب ذهب الأبرهة قال ما لك وللإبل؟ قال كنت عظيما في عيني قبل اليوم. يعني المفروض أنت عظيم قريش لما تأتي تتكلم على أعظم شيء تعظم قريش وهو الكعب، تأتي تتكلم عن الإبل. فرد عليه برد مقنع جدا، فقال له أما الإبل فأنا ربه، أنا أنافحا، وأما الكعبة أو البيت فلها رب يحميه. فتناثر الناس يمينا ويسارا وتركوا الكعبة لأبرها، ودخل أبرها فأنزل الله هذه المعجزة العظيمة، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فكانت إرهاصة وكانت كالمقدمة والتوطئة لمبعث رجل عظيم. أيضا رأت أمه كأن نورا خرج من فرجها، نقول أمه رحمها الله أو رضي الله عنها، إيش نقول؟ إيش نقول؟ لعنة الله عليها؟ ما يصح؟ نقول لعنة الله عليها؟ ها لا يجب لعنة معينة، أحسنتم أحسنتم وأخطأتم، إلا أن يكون وهي إيش؟ يعني يجوز؟ لا يجوز تأدبا مع رسول الله بالسياق زي ما بنمشي كده في الوقت لازم نقف نمرس عقول الإخوة. ها الآن رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم، رأت كأن نورا يخرج من فرجها، أضاءت له قصور الشام. أم ماذا نقول عنها رضي الله عنها؟ أأنتم أعلم أم السيوطي؟ السيوطي يقول تقولون رضي الله عنها، أخطأ كيف؟ السيوطي يقول أحيا الله أبا النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهما إلى الإسلام فأسلم. طيب أخطأتم، حديث موضوع هالك، حديث هالك يتمثل به الصوفية ليقولون بأن عبد الله وأن أم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وحاشا لله، هما من أهل الكفر بل هما من أهل النار. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا دعا الرجل فقال إن أبي وأباك في النار كما بينا في النساء أهل الفترة وحكمهم، قال إن أبي وأباك في النار، فأبو سلم في النار وأم من سلم في النار ولك أن تلعنها. يصح لي أن أقول لعنة الله على أبي لهب؟ يصح لي؟ لما؟ ها؟ مش فاهمين المسألة من. أصل المسألة هل يجوز لعن معين ولا ما يجوز؟ الأصل أصل تأثير أحسن، الأصل لا يجوز لعن معين، ليه؟ ايه الدليل؟ لا ايه الدليل عندكم؟ يجوز لعن معين؟ لا يجوز. الدليل ليس لك من الامر شيء، قال اللهم لعن فلان وفلان وفلان فانزل الله ايات فرعات، تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل هذا، انت ما عليك الا البلاغ، ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليك او يعذبهم فانهم ظالمون. والحديث الذي ذكرناه لما قالوا له ألا تدعو على المشركين، لأن في بعض طلبة العلم عارضني فقال اللعنة غير الدعاء، فقلت بل بينهم عموم مخصوص. والذي يثبت لك ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له ادعو على المشركين قال ما بعثت لعانا، هم قالوا له العن ولا قالوا ادعو؟ ادعو. قال ما بعثت لعانا، أي فيها إيه؟ ترادف، ما بعثت لعانا ولكن بعثت رحمة. فلعن المعين الأصل فيه أنه لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي إذا جزمنا بأنه من أهل النار، إذا جزمنا فلنلعن مثل مين؟ أبو لهب، لعنة الله على أبي لهب. ليش؟ لأنه في النار جزمة. من آخر؟ أبو جهل، وزوجته أحسن ملعونة لأنها جزمة في النار. أبو جهل جزمة في النار، ها؟ إبليس أحسن جزمة في النار. طب أبو طالب؟ البخاري يشك بأن أبو طالب أظلم ولا ما ممكن يكون كتم الإسلام ومات عليه. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينافح عنه، ها؟ لحظة بس، أبو طالب يلعن وكان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جزمتم أنه في النار؟ ما دليلكم؟ صح، ما جاء العباس قال عمك كان ينافح عنك ماذا فعلت له؟ قال لولا أنا لكان في الضحى الأكثر من النار، هو في ضحضاح نعليه في ضحضاح من النار ينتعم عليه من النار، في رجله يغلي بها دماغه، يقول أنا أشد الناس عذابا يوم القيامة. انظروا هو ليس في النار، هو في عليه من النار، يغلي بها دماغه ويقول أنا أشد الناس عذابا. إذن فنقول أم من المسلم لعنة الله عليه، لا لا لما؟ طيب لا، نقول لو قلنا أنها من أهل النار ولعنة الله على أهل النار يجوز ولا ما يجوز؟ ما رأيك في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي قال أنا معك هنمشي معك نفس الكلام؟ هو طبعا تأدبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول ذلك، لكن الحق أن يقال فيها هذا، هذا يقال فيها. الرجل جاء صلى الله عليه وسلم قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. خلاص تضجر الرجل فدعاه قال إن أبي وأباك في النار. وأمي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر له فلم يأذن لي، فلم يأذن لي. طيب لما أقول لعنة الله على أبي إبراهيم على آذر، لو ترجحنا بأن آذر هو أبو إبراهيم مش عمه، نقول لعنة الله على آذر، على آذر صحيح ولا لا؟ أنت تقول لا، كيف تقول لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين، والله جل وعلا بين أن إبراهيم لما رآه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه صح، بل وجهه رآه على أسوأ صورة ولذلك تبرأ منه. والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أمه يوم القيامة، وتبرأ من أبيه يوم القيامة، ويتبرأ من عمه يوم القيامة، وليس له أن يشفع فيه. فأم النبي صلى الله عليه وسلم في نار جهنم جزما، في نار جهنم. ولو قلنا لعنت، لو قلنا لعنت ما فيها شيء، لكن نحن نقول تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيش؟ حتى لا يتجرأ أحد بعد ذلك على رسول الله، لأن بعض الجهلاء أو السفهاء ما يفهمون هذا. احنا نتكلم فقهيا، فقهيا وعقيدة هي ملعونة، هي من أصحاب النار، هي مخلدة في نار جهنم لن تخرج منها أبدا أبدا. وهذه حكمة الله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بس نخلص بعد كده النقاش يا جدول. اللعنة عن الفرد من رحمة الله، ملعونة عن المسرورة من رحمة الله، وهذا هو الصحيح. هي فردة من رحمة الله ولن تدخلها مرة ثانية بحال الأحوال أبدا. لأن معنى اللعنة الأمير لما تقول أحد لعنك الله يعني طردك الله من رحمته فلا تدخل إليها أبدا. لا لا، ما تفهم انها مسبة، هي مسبة. عز كان السنة يقول جئت من نكاح ولم أوت من ايش؟ من سفاح كشخصها وكشرف شخصها. انت لا تتبالك انت تكون ما هي فيه من كفر. فالملعون يعني المطرود من رحمة الله جل وعلا. ونفصل القول بعد انتهاء الدرس. المهم الغرض المقصود، رأت نورا خرج من فرجها قد أضاء له قصور الشام. وهذه كانت إرهاصات أيضا وتوطئة لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرابعة من عمره جاء ملكان فشق بطنه، بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخرج قلبه، فشق قلبه فأخرج منه علقة الشيطان، علقة سوداء، حظ الشيطان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل الاعتزال وأهل البدع يردون هذا الحديث، يقولون كيف ملك يشق بطن النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج قلبه ويخرج حظ الشيطان. نقول يعني أنتم في العصور المادية الآن رجل كطبيب من الأطباء ممكن ينشغل بأكثر من قلب يخرجه ويعمل فيه عمليات، وتصدقون ذلك؟ ألا تصدقون يعني هذا على ملك طول من السماء والأرض والذي علمه هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. ففي السنة الرابعة شق بطن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إن هو يعني حدث هذا الأمر لرسول الله ثلاث مرات، المرة الثانية وهو ابن 10 سنين، والمرة الثالثة لما ليلة المعراج شق السقف ودخل ونزل جبريل ففتح صدر النبي صلى الله عليه وسلم وملأه حكمة وعلما توطئ أيضا لأمر المعراج. وهذه كانت من المقدمات لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لما كان صغيرا ويحمل الحجر لبناء الكعبة قال له العباس أمرا إياه يا بنية خذ إزارك أن احتمي من الحر والحجر وضعه على كتفك، فظهرت عورته فغشي عليه. فقيل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عريانا قط. ايضا صوما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصامه ان الله جل وعلا من اعتقادات اهل الجهل ومن اخلاقيات اهل الجهل، كان يبغض الاوثان ويبغض اخلاقيات اهل الجاهليه من شرب خمر او النظر الى نساء، فكان يذهب يخلو بربه في غار حراء يتحنث الليالي العده. ثم ياتيه الملك، وهذا هو الباب الذي تكلم فيه اللالكائي كيف بدأ الوحي. الوحي لغة هو الإلهام بخفاء أو الإعلام بسرعة وخفة، الإعلام بخفاء بسرعة. والوحي يمكن أن يشترك فيه بعض الأولياء مع الأنبياء والرسل، فيمكن أن يوحى إلى بعض الأولياء. هذه ها الجانب الأيمن، أنت الوسط، خليها في الجانب الأيمن. ممكن يوحى للأولياء؟ لا يوحى للأولياء، الوسط لا يوحى، لا رايت لا يوحى للأولياء. الآن سؤالي واضح، هل يوحى للأولياء؟ لا، الجميع قالوا لا والجميع أخطأوا. ويوحى للأولياء؟ لا لا، الخضر الرسول لا 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 نبي. نعم أقول يوحى للأولياء في الإلهام، في الإلهام هذا وحي. لا الإلهام وحي، سنبين أن الإلهام وحي. يوحى عليه لغة ثانية، هو قال الله تعالى وأوحيت إلى الحواريين، أوحيت باللفظ الصريح، وأوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وهذا الوحي يسمى إيه؟ الإلهام. ويمكن أن يأتي بمعنى الإشارة، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي، صح؟ وأيضا يشترك الأنبياء في هذا الوحي، ولكن هو نفس في الروح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفث في روعي الروح الأمين، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، وبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نفث نفث في روعه، وهذا أيضا وحي. ومقامات الوحي للرسل هذا أولها، ويشترك معها الرؤية الصالحة، كما قال الأخ الكريم أن الرؤية أيضا من مقامات ومراتب الوحي. فرؤية الأنبياء حق، ورؤية الأنبياء لابد أن تبلغ وهو شرع يشرع للناس. قال الله تعالى مبينا ذلك عن إبراهيم عليه السلام أنه قال يا بني إني أرى في المنام أني أزرق. هذه رؤية، هل تشرع؟ هل هذا وحي؟ نعم، لأنه أخذ ابنه وإيه وتنه الجميع، أراد أن يذبحه، قال إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. إذن فهذا وحي، وهو أمر لابد أن يعمل به. لأول المراتب رؤية. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أول بدء الوحي مع رسول الله يرى الرؤية تكون كفلق الصبح، تحقق كفلق الصبح، كان هذه بداية الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المقام الثاني أن يكلمه الله بصوت مسموع. وهل الله جل وعلا يتكلم بصوت؟ يتكلم وبصوت. ها يبقى مفيش مفيش يبقى الاخوه ما عرفوش الصوت صح، يبقى في تشبيه بصوت، بصوت مسموع. الله يتكلم بصوت مسموع، بصوت مسموع. الله يتكلم بصوت، فإذا قلتم نعم دللوا على قولكم. وكلم الله موسى تكليما هذا من جليل، وإذ نادى ربك أحسنت. طيب إيش اللي وجه الدلالة؟ النداء لابد أن يكون بإيش؟ بصوت وبحرف، يكون بصوت وإيش؟ نعم القول أحسنت، يكون إيش؟ بصوت، يكون بصوت. فالله جل وعلا يتكلم، هذا الوحي يتكلم الله مع الرسول البشري، مثلا نتكلم عن الرسول البشري الآن، فيكلمه الله من وراء حجاب يسمع صوت الله جل وعلا. وذلك قال الله تعالى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه الله وحيا من وراء حجاب، متى؟ نعم ليلة المعراج لما أعرج به وكان من سلم ها يرتقي ينزل إلى موسى عليه السلام، فأقول فرض الله علي 50 صلاة، فأقول أمتك لن تستطيع، يعني لن تقبل هذا، مش ممكن، ستضارب بهذا، ارجع إلى ربك فليخفف عنك، فيرجع إلى ربي فيكلمه فيسمع من الله جل وعلا، حتى وصل إلى أن الله جل وعلا قال هي 50 في الأجر، هي 55 في إيش؟ في الأجر، لا يبدل القول لدي. فكلمه الله من وراء حجاب. المرتبة الثالثة أو المقام الثالث أن يرسل الرسول الملكي. ورسول الملكي هو من؟ ميكائيل. ميكائيل يا إخوة، اليهود يكرهون من؟ لما؟ ويحبون من؟ ميكائيل. اليهود قوم ملاعين، ما يريدون أمر ونهي، فكانوا يبغضون جبريل، يقول هذا ينزل بالرائع افعل أو لا تفعل. أما ميكائيل أحب إلينا، ينزل بالقصر وينزل بالرزق وينزل بالأموال، هي دي اللي يحبوها، فحبوا حتى فرقوا بين الملائكة، بين ميكائيل وبين جبريل عليهم من الله ما يستحقون. فالرسول الملكي هو جبريل عليه السلام، يكلمه الله ويوحي إليه، ثم ينزل هذا الملك إلى الرسول البشري فيوحي إليه. وكانت هذه أيضا على مراتب. الإنسان في غار حراء كان يسمع صوتا ويرى ضوءا، هو ما يعرف من الذي يصدر هذا الصوت، والضوء هذا من أين؟ وهو ضوء يفعله الملك، والصوت أيضا يخرجه الملك توطئة للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يتهيأ للملك. والمرتبة الثانية يأتيها على صورة بشر، ودي أسهل المراتب في الوحي لرسول الله، إنه يأتي على صورة بشر. وكان يأتي على صورة دحية الكلبي، كان من أجمل الناس وأوضع الناس وجهه، فكان يأتي على هذه الصورة. وعندنا حديث ظاهر جدا في صورة الملك الذي يأتي على صورة البشر. ما هو الحديث؟ حديث جبريل. أي حديث جبريل؟ حديث الإمام عمر بن الخطاب دخل الرجل شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، ثم أسند ركبتيه إلى ركبتيه وتكلم، ثم قال من السنة في آخر الحديث: هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. فيأتي على صورة البشر. المرتبة الثالثة يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا كصلصلة الجرس، وهذه شديدة عن السنة، يتفصب عرقا وهو يسمع حتى يعي ما يقال له ثم يسمع. الصورة الأشد والأصعب أن يرى الملك على صورته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الملك على صورته إلا مرتين. مرة عندما رجع من الغار وكان انفصل عنه، فوجد ملكا بين السماء والأرض، رجله إلى الأرض وهو جالس على كرسي في السماء، فلما نظر إليه قال: سدد أفق. فرعب النبي صلى الله عليه وسلم ورعب، وذهب إلى أهله قال: زملوني زملوني، منظر لا يمكن أن يستطيع أن هو يقبله. فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحي إليه وهو سيد البشر وهو المرتفع المرتقي عند ربه وهو الشفيع، لما رأى هذا الملك خاف وضعف وقال: زملوني زملوني، كيف يفعل المرء عندما يرى الملك في القبر وهو يسأله؟ وجبريل غير ملك القبر، ملك القبر لما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على الصحابة: أسودان أزرقان، انظر إلى القدس الأسود الذي عينه زرقاء، منظر مرعب فظيع. هذا الملك كيف يحتمله المرء في القبر إن لم يقدم لهذا القبر، إن لم يقدم إلى سؤال ربه جل وعلا؟ يرعى بالنبي صلى الله عليه وسلم من ملك، الملك أتاه بالخير وبالرحمة، فما بالك من ملك لابد أن يفتنك في قبرك، وأنت عندما ترى تذهل ويقول: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرسول الذي بعث فيكم؟ أسأل الله أن يثبتنا في القبر وفي الآخرة، وأن يرفعنا مع النبي صلى في الفردوس الأعلى. الغرض المقصود أن النبي رعب من جبريل فما رآه إلا هذه المرة، والمرة الثانية رآه عند سدرة المنتهى. المعجزات التي حبل الله جل وعلا النبي صلى الله أيضا توطئة لرسول الله ولرسالة النبي صلى حتى يقبل عند الناس، نتكلم عنها إن شاء الله الأسبوع القادم. ومعجزات النبي معجزات مادية حسية ومعنوية، وهي أكثر من أن تحصر، سنبينها، ونبين أن هذه المعجزات فاقت معجزات موسى وعيسى ونوح، بل وإبراهيم عليه السلام. بل إبراهيم عليه السلام المعجزة الكبرى التي حدثت له حدثت لأحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا من التابعين كمان، مش من خير الصحابة، من التابعين. إبراهيم عليه السلام المعجزة الكبرى عنده إيش؟ ألقى في النار، كانت الحبال تحرق وهو لم يمسه شيء، لما قال: حسبي الله ونعم الوكيل، قال الله تعالى: النار كوني باردا وسلاما. وهذا الصحابي أبو إدريس الخولاني رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله رحمة واسعة، كان مسيلمة يقول له: تشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: نعم. يقول: تشهد أني رسول الله؟ يقول: لا أسمع. فيقطع أذنه ويقطع جزء منه. فقال المقربون لهذا الكذاب، قالوا له: إن بقي هذا الرجل سيفتن من عندك، ألقيه في النار. وكانت الفتنة أعظم أعظم، ألقاه في النار، فقال الله للنار: كوني بردا وسلاما على هذا الرجل. وذلك عمر بن الخطاب بكى وقال: ليتني أرى من فعل الله به ما فعل مع أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فحتى المعجزة الكبرى دي كانت مع أحد أمة محمد، فكيف بمحمد؟ قد جمع الله كل المعجزات التي أتيها الرسل أتيها النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.